إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. فلما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى لي غنما قبل أحد والجوانية، فاطلعت عليها يوما فإذا الذئب قد عدا على غنمها فذهب بشاة منها، وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها. فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فجئت بها، فقال لها: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وكنا وصلنا في الكلام عن فوائد هذا الحديث عند قوله: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وتكلمنا بكلام مختصر عن الطيرة وعن الفأل وعن الفرق بينهما، وأن الفأل إنما هو مبني على حسن الظن بالله عز وجل، بخلاف الطيرة فإنها مبنية عادة على سوء الظن. وقلنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفأل قال: هي الكلمة الصالحة يسمعها الرجل أو يسمعها أحدكم. ونحن اليوم مع قوله: ومنا رجال يخطون،
قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قيل: هذا النبي هو إدريس عليه السلام، ولكن لم يثبت هذا في إسناد صحيح يعتمد عليه، بل كل الأسانيد التي جاءت في مثل هذا لا تصح عند أهل العلم بالحديث. وطريقة الخط: كان الرجل إذا أراد أن يقضي شيئا، وهذا الخط كان موجودا في العرب كما سأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى، إذا أراد أن يقضي حاجته يخط على الأرض خطوطا سريعة، يعني معه عصا يخط في التراب خطوطا متجاورة بحيث لا يستطيع أحد عدها، فإذا وصل إلى نهاية ما يريد يأخذ مثلا مترين، ثلاثة، أربعة، خمسة، دي كلها عبارة عن خطوط على الأرض سريعة بهكذا بعصا ويخط، ويبتدي يمسح هذه الخطوط، يمسح خطين خطين. إذا كان سيقضي شأنه مثلا يبقى تنتهي هذه الخطوط بعدد فردي، وإذا كان العكس تكون بعدد زوجي، أو العكس يكون إذا أراد أن يقضي حاجته تبقى عدد زوجي، ينتهي الخطوط دي باثنين أو تنتهي بواحد. فإذا وصل للعدد سواء كان فرديا أو كان زوجيا يقضي أمره. وكان هذا موجودا في العرب، وذكر ذلك ابن عباس تحت تفسير قوله تعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الأثارة من علم دي لما سئل عنها ابن عباس قال: هو الخط. وقد روى هذا ابن جرير في تفسيره من طريق أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، والحاكم من طريق محمد ابن كثير العبدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن صفوان ابن سليم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قوله تعالى أو أثارة من علم قال: هو الخط. وقال ابن جرير: وكانت العرب يخطون هذا الخط. وقد ورد هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال أحمد: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري قال: حدثنا صفوان بن سليم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن ابن عباس قال: سفيان لا أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا قول الراوي لا أراه إلا هذا شك منه، أهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عن ابن عباس؟ وطبعا الشك على طول يعني في علم الحديث العلماء يميلون دائما إلى الأخذ بالأقل عند الاختلاف، والأخذ بالأقل أن يكون الحديث موقوفا وليس مرفوعا، لأن الرفع وهو نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي زيادة، والزيادة لا بد أن تكون محفوظة من وجه ثابت بيقين. فإذا قال سفيان الثوري ولا أراه أي أظن، لا أراه يعني أظن، أظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشك يدل على أن الحديث موقوف بدليل التخريج الذي ذكرته آنفا، يعني رواه اثنان من أصحاب سفيان الضحاك بن مخلد الشيباني، وهذا ثقة ثبت، محمد بن كثير العبدي أحد الثقات في سفيان، فيبقى الحديث الصحيح فيه أنه موقوف ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الفرق معروف، طبعا إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام دي بتفرق خالص، إنما إذا كان عن الصحابي يمكن أن يقبل، يمكن أن يرد، ممكن أن يعارض، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون شيء من هذا. وأنا أنبه إلى شيء يعني يهتم به طلبة الحديث. الحاكم لما روى هذا الأثر في مستدركه قال، لما رواه موقوفا، لأن الحاكم رواه من طريق محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري موقوفا أي على ابن عباس، قال الحاكم: وقد أسند عن سفيان من وجه لا يثبت أو لا يعتمد، لا يعتمد عليه. طبعا الحاكم رحمه الله متعقب في هذا الكلام. ليه؟ لأن الذي رواه عن سفيان هو يحيى بن سعيد القطان كما قلت في مسند الإمام أحمد آنفا، ويحيى بن سعيد القطان هذا على قبة أصحاب الثوري، يعني أصحاب سفيان الثوري لو جعلناهم طبقات هيكون يحيى بن سعيد القطان في الطبقة الأولى من أصحاب سفيان الثوري، فكيف يقال لا يثبت عن سفيان من وجه لا يعتمد؟ لا، ما ليس هناك أقوى من هذا. لكن الصحيح في العبارة أن يقال لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عن سفيان، لأن عن سفيان إلا رواه يحيى القطان يبقى ثبت عن سفيان يقينا، لكن سفيان هو الذي كان يشك في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى نقول لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ده صواب العبارة، ولا يقال لا يثبت عن سفيان وقد رأينا من الذي رواه عن سفيان الثوري. يبقى إذن أو أثارة من علم هو الخط الذي كان يخطه ذاك النبي. طيب، قال: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، أي فليخط. طيب، أي علم عن أنبياء الله السابقين صلوات الله عليهم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا نعرف شيئا عنهم إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى أو عن طريق الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: كيف كان ذاك النبي يخط؟ يبقى إذن لا علم للصحابة بكيفية هذا الخط. فإذا قال لهم: فمن وافق خطه فذاك، ولم يعلمنا كيف كان يخط هذا النبي، يبقى معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخط، إذ لو أذن لأعلمهم كيف كان يخط ذاك النبي. وهنا سؤال: طيب، لما لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخط كما حرم الكهانة على طريق الجزم لما قال له معاوية: إن منا رجالا يأتون الكهان؟ قال: فلا تأتهم، هكذا بالنهي الصريح الواضح، وإن منا رجالا يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. إذن ده نهي برضه، لكن هذا النهي أرفق من النهي الأول المتعلق بالكهان. طيب، لما جاء ذكر الخط قال: ومنا رجال يخطون، لم يقل لا تخط، إنما قال: كذا كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فلم يذكر صيغة نهي مثلما ذكر في الأوليين. يرى كثير من أهل العلم أن ذلك حتى لا يظن المستمع أنه كان محرما على هذا النبي أيضا، أن يظن المستمع أن النهي يشمل هذا النبي، فحفظ حرمة النبي وأعلمنا أنه لا يجوز في حقنا. ليه؟ لأنه لم يعلمنا كيف كان ذاك النبي يخط. ولأن مسألة الخط دي برضو قد تدخل في مسألة التطير، إذا انتهى بعدد زوجي يتطير، أو فردي يتطير، أو يتفاءل، والعكس بالعكس برضو سيفتح بابا من هذه الأبواب، فلا فائدة من هذا. ولذلك أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليم أصحابه كيف كان ذاك النبي صلوات الله عليه يخط. قال معاوية ابن الحكم رضي الله عنه: وكانت لي جارية ترعى لي غنما قبل أحد والجوانية، فجاء الذئب فعدى على غنمها فذهب بشاة منها، فاطلعت عليها ذات يوم بيراقبها أو يعني يذهب لي يرى سير العمل، فرأى الذئب قد أخذ غنمة من غنمها. قال: وأنا رجل أسيف من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها. وهذا الحقيقة من ألطف ما يذكر في الاعتذار، يعني هو قدم بمقدمة، قال: أنا رجل أسيف من بني آدم، آسف كما يأسفون. الأسيف هو كثير الحزن أو كثير الغضب، عظيم الحزن عظيم الغضب، ده الأسيف. وتطلق على الرقيق أيضا، على الإنسان الرقيق اللي عنده رحمة أيضا. وشوف منه حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخشيت عائشة أن يكون هذا هو مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام رجل مقامه تشاءم الناس به، فكرهت أن يقوم أبوها مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيموت النبي صلى الله عليه وسلم فيكره الناس أبا بكر، لكنها لم تفصح عن هذا. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يقوم مقامك فيسمع الناس قراءته، يعني من بكائه، أسيف كثير الحزن رقيق القلب. ويعني هذا يمكن صورة الأسف دي أيضا تتضح في حديث عائشة أيضا الطويل في الهجرة الذي رواه البخاري وغيره، لما ضيق على المسلمين في مكة فخرج أبو بكر تجاه البحر فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، كان رجلا سيدا مطاعا في قريش، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أسيح في الأرض وأعبد ربي، أخرجني قومك. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي لا يؤذيك أحد. فرجع أبو بكر وطاف ابن الدغنة على أشراف قريش عشية وأعلمهم أن أبا بكر صار في جواره، فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي داخل داره، فبدا له أن يبتني مسجدا في فناء الدار، بدل ما يصلي داخل الدار أحب أن يصلي خارج الدار. وكان أبو بكر إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه من البكاء، فكان النساء والأولاد يتقذفون وينظرون هذا المشهد، يتقذفون يركب بعضهم بعضا ليروا هيئة هذا الرجل، ما رأوا قط رجلا يصلي هذه الصلاة ويبكي في صلاته. فلما رأت قريش ذلك خشيت أن يفتتن النساء والولدان بهذه الصورة، فقالت لابن الدغنة: مر أبا بكر فليصلي داخل داره ولا يستعلن بقراءته، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ابن الدغنة له: يا أبا بكر، صل داخل دارك ولا تستعلن. ليه؟ لأن قريشا رفضت هذا، وإلا رد علي جواري، فإني لا أريد أن يتحدث الناس أني أخفرت جواري، بمعنى لا أريد أن يتحدث الناس أن رجلا في جواري أوذي فيتجرأ الناس علي. فخيره أن إما أن يصلي داخل الدار وإما أن يرد عليه جواره. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فهذه كانت طريقة أبي بكر رضي الله عنه، وده معنى الأسف، معنى الأسف الذي قصدته عائشة. إن أبا بكر رجل أسيف، أي هو كثير الحزن. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فقالت له حفصة ذلك، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، أي لا تقولون الحقيقة، لا تقولون الحقيقة. المسألة مش مسألة أسف ولا مسألة أنه لا يملك عينيه، المسألة مسألة إيه؟ أن عائشة تخشى أن يقوم أبو بكر في الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأسف إما أن يكون عظم الحزن أو عظم الغضب، عظم الغضب كما في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا وتجاوزوا حدودنا انتقمنا منهم. طيب، معاوية بن الحكم إنما قال: أنا رجل أسيف من بني آدم، يقدم العذر للصكة أو اللطمة التي لطمها الجارية، كأنما يريد أن يعتذر لنفسه، يقول: أنا الذي جعلني أفعل هذا أنني من بني آدم، وبنو آدم يحزنون إذا تلفت أموالهم أو إذا أصابهم سوء، فأنا كبني آدم. يريد أن يقول: أنا لم أنفرد بهذه الطريقة. وهذا من لطائف الاعتذار. ومن لطائف الاعتذار أيضا، وقلما يعني يلتفت إليه إلا من نظر في الآيات وطالع التفاسير ونظر إلى طريقة أهل العلم في استنباط المعاني، ما ورد في سورة القصص في قصة المرأتين اللتين سقى لهما موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان أي تمنعان الغنم عن الحوض. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي أننا لا نستطيع أن نسقي الغنم إلا إذا أخذ الرعاء غنمهم بعدما يسقون الغنم، لأننا لا نستطيع أن نزاحم هؤلاء. إيه بقى موضع الشاهد من الآية؟ كأن المرأتين اعتذرتا لماذا خرجتا وزاحمت الرجال، فهذا من مدعاة سوء الظن. إن المرأة العفيفة تكون عادة مخبأة، لا تزاحم الرجال أبدا، ولا تكون في مكان الرجال أبدا، فإن هذا يباين حياءها، ولا تزال المرأة مخبأة. ولذلك كان الشرع يأذن للرجل أن يخطب المرأة، وليس العكس. لخطبة المرأة للرجل، المرأة إما تطلب الرجل تعرض نفسها على الرجل، هذا مشروع بس مش هو الأصل. الأصل أن الرجل هو الذي يذهب ويخطب. ولذلك نسوة القصور في قصة امرأة العزيز تعجبنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يا للعار يا للفضيح. من الذي يراود من؟ الذي يراود الطالب، والطالب هو الرجل وليست المرأة. فرأينا أن هذا عار، عار من العار. فحفظ للمرأة حياؤها بسبب هذا. فالمرأة عادة لا تزاحم الرجال ولا تختلط بالرجال، ولذلك ورأس مالها حياؤها. فأرادت المرأتان أن تقولان لموسى عليه السلام لا تسئ الظن بنا وتظن أننا خرجنا نزاحم الرجال، لا، إن لنا عذرا في ذلك، فأبونا شيخ كبير، وهذا هو الذي جعلنا نخرج من بيوتنا ونزاحم الرجال أو نختلط بالرجال. هم لم يزاحمنا الرجال ولكن اختلطنا بالرجال. وطبعا ده ليه؟ لأنهن تربية رجل صالح، رجل صالح. وهذا الرجل الصالح بعض المفسرين يقولون إنه شعيب النبي عليه السلام، وهذا ليس بصحيح، بل هو رجل صالح من أهل مدين. ليه؟ لأن شعيبا النبي بينه وبين موسى عليه السلام مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، لأن شعيبا عليه السلام قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، وهو يحذر قومه من مغبة المخالفة، فيقول انظروا إلى الأمم السالفة القريبة منكم التي أهلكها الله عز وجل لما استمرت على المخالفة، فأقرب قوم إليه إلى شعيب عليه السلام ليعتبر به قومه هم قوم لوط. طيب، لوط عليه السلام كان في زمان إبراهيم عليه السلام، ولوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عليه السلام كان عم لوط عليه السلام. وبين إبراهيم عليه السلام وبين موسى عليه السلام قرابة 400 سنة. ليه؟ لأن موسى متأخر طبعا هذه المدة الطويلة. فلما شعيب عليه السلام، فلما الرجل شعيب عليه السلام يقول وما قوم لوط منكم ببعيد، دل على قرب زمانه من قوم لوط. يبقى لا يمكن أن يتصور أن يكون هذا الرجل الصالح هو شعيب النبي عليه السلام. فيعني ده من اللطائف الكنايات اللي هي تدل على الاعتذار. فهو معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه يقول أنا رجل أسيف، كأنما يمهد، أنا لماذا لطمتها؟ لأنني رجل أسيف من بني آدم، آسف كما يأسفون، فلست فريد الطريقة حتى ألام، إنما هذا سمت عام في بني آدم. يبقى إذن هو لما قال أنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، إنما قصد أن يمهد لعذره لماذا فعل ذلك. فهو يقص على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر، قال لكني صككتها. والصك هو اللطم على الوجه، الصك واللطم على الوجه، سواء صك المرء وجه نفسه أو صك وجه غيره. وشوف في القرآن لما بشرت الملائكة سارة امرأة إبراهيم عليه السلام بالولد قال تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صكت وجهها يعني لطمت، أي ضربت وجهها بيديها. طبعا أي واحد ممكن يتبادر إليه يعني السؤال، طب لطم الوجه حرام، فكيف تفعل هذا امرأة نبي؟ نقول لم يكن هذا محرما عندهم، وليس بالضرورة أن يكون شرعنا موافقا لشرع من قبلنا في كل شيء، بل شرعنا قد يوافق شرع من قبلنا وقد يخالف. فمثلا يوافق شرع من قبلنا في القرعة، في إجراء القرعة عند الاختلاف، كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما أرادوا أن يكفلوا مريم اختصموا، فلأجل أن يفضوا هذا قالوا طيب نأتي بأقلامنا التي نكتب بها التوراة ونرميها في المي، فأيما قلم طفى يبقى صاحبه هو الذي يكفل مريم. فلما رموا الأقلام في الماء طفى قلم زكريا. ده قرعة، هذه القرعة مشروعة عندنا، كما في حديث الإفك الطويل الذي روته عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في الصحيحين. قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. فده مثلا شرعنا وافق شرع من قبلنا، وقد يخالف شرعنا شرع من قبلنا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في أواخر ما قال قبل أن يموت بعدة أيام، وكان يضع خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم ويرفعها من كرب الموت، وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أما إني أنهاكم عن ذلك، أما إني أنهاكم عن ذلك. قالت عائشة فلولا ذاك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. ففي هذا الحديث تحريم بناء المساجد على القبور أو تحريم الدفن في المساجد. والذي عليه أهل العلم أن المسجد إذا بني على القبر يهدم المسجد، أو إذا دفن الميت في مسجد أن ينبش القبر. يبقى هنا هناك حالان، قبر وبني عليه مسجد، هذا مسجد ضرار يهدم المسجد. أما إذا كان مسجد مقام فعلا واتخذوا قبرا فيه فحينئذ ينبش القبر. طيب في شرع من قبلنا في قصة أصحاب الكهف، وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مع أن الذين يغلبون عادة في المجتمعات الجاهلة الكافرة هم أهل القرار وأهل النخوة وأهل السيادة وليس أهل العلم. فنحن لا ندري من الذين غلبوا على أمرهم ومضت كلمتهم، أهم أهل العلم أم أهل القرار؟ الظاهر أنهم أهل السيادة وأهل الشرف والنخوة اللي كلامهم بيمشي. ولو سلمنا أن الذين غلبوا على أمرهم هم أهل العلم فهذا في شرع من قبلنا، وشرعنا لم يوافق على هذا. يبقى إذن في هذا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ليه؟ لأن شرعنا يرد ذلك. فنرجع إلى ما كنا فيه، أن امرأة إبراهيم عليه السلام لما بشرتها الملائكة بالحمل صكت وجهها، أي لطمت على وجهها، وقالت عجوز عقيم، يعني بعيد جدا أن تلد امرأة قاربت التسعين. وبعدين هناك شيء آخر، وهو أن المرأة إذا كبرت في السن، إذا تجاوزت 50 مثلا، بل هناك نساء إذا تجاوزن 40 يستحين من الحمل. ليه؟ الأولاد كبروا، بعد ما الأولاد يكبروا تحمل تقوم تستحي من المسألة دي، لا سيما إذا كانت أكبر من هذا، يعني مثلا تجاوزت 50 أو دخل على 60. وفي بعض النساء يستمر الحيض معهن إلى ما بعد 60، بعض النساء، فيقوم المرأة تستحي من هذا، فيستغربت فصكت وجهها. فالصك هو اللطم، سواء صك المرء وجهه بيده كما في هذه الآية، أو صك الرجل أو صك الإنسان الآخر زي ما في حديث معاوية بن الحكم السلم لما رأى الذئب أذى وعدى على الغنمة صكها، أي لطمها على وجهها. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك عليه، إنما عظم النبي صلى الله عليه وسلم اللطم على الوجه لأنه حرم ذلك على المسلمين أن يفعلوه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وغيره: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذا قاتل أحدكم، لو حصل في خناقة ما بين اثنين، فليحذر أن يضرب الآخر على وجهه. وطبعا ده احنا بنحذر الآباء ونحذر المدرسين وبنحذر أصحاب السلطان يعني أن يفعلوا شيئا من ذلك، ألا يلطموا أحدا على الوجه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة في ذلك، فقال: فإن الله خلق آدم على صورته. الهاء في صورته اختلف أهل العلم على من يعود الضمير في هذه الآية، فذهب الإمام أحمد وأكثر أهل العلم إلى أن الضمير يعود على الله تبارك وتعالى. وقال الإمام أحمد، عفوا قبل أن أذكر قول أحمد أذكر المذهب الثاني وهو الذي ذهب إليه ابن خزيمة وبعض أهل العلم، أن الهاء الضمير في صورته إنما يعود على المضروب، أي يعود على المضروب، يعني إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الذي ضربته أنت، فكأنك إذا لطمته على وجهه كأنك لطمت صورة آدم عليه السلام الذي سواه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: من أعاد الضمير على آدم فهو جهمي. ولذلك حصل نوع من الخلاف، والإمام أحمد كما قلت وأكثر أهل العلم أعادوا الضمير على الله تبارك وتعالى، وجعلوه كسائر الصفات يفوضون في الكيفية، لأن التفويض كمذهب يعني شر من التعطيل. بعض الناس بيتصور أن مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، الكلام ده غلط، غلط نسبته إلى السلف. لا، السلف ما كانوا يفوضون المعاني، إنما كانوا يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية. يعني شوف مثلا كلام الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الرحمن على العرش استوى. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. إيه يعني الاستواء معلوم؟ عشان بعض الناس يقول لك لا ندري ما الاستواء أصلا. لا، الكلام ده غلط، نحن ندري معنى الاستواء، لأن القرآن كلام عربي. الاستواء معلوم، أي أننا نعلم إذا قرأنا لفظة استوى يعني استوى على وارتفع، لكن كيف على وكيف ارتفع ده مجهول. هذا مجهول. عشان كده احنا بنقول اللي بيقولوا ان الاستواء لا ندري ما معناه مخطئون، التفويض يكون في الكيفية وليس في المعاني. خلي بالك من هذا الكلام، لأن إحنا هذا الكلام من عقائد السلف سنبسطه إن شاء الله عز وجل في يعني مناسبات تأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالإمام أحمد يقول: كما نفوض الكيفية في سائر صفات الله تبارك وتعالى نفوضه هنا أيضا. ولست طبعا بصدد الكلام، لكن يعني بمناسبة الكلام أحببت أن أوضح معنى فإن الله خلق آدم على صورته، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة. يبقى الرجل إذا أراد أن يعاقب لا يضرب، ولذلك ترى أن الرياضات المبنية على ضرب الوجه زي الملاكمة والمصارعة وهذه كلها محرمة في دين الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن حق المرأة على الرجل كما في حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فأنا بستغرب على الرجل اللي هو إذا أراد أن يضرب امرأته إنما يضرب حر وجهها. لا والله، ما على هذا اتفقت مع وليها لما وضعت يدك في يده وأنت تخطب هذه المرأة، فضلا عن أن هو يضربها بعصا على وجهها أو هذه الأشياء، هذه كلها محرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم ذلك واحمر وجهه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. فلما رأى معاوية ذلك لم ينتظر ماذا يفعل، بل بادر، أراد أن يخرج من تبعة هذه اللطمة، فقال: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني كفارة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل اللطمة هذه، جعل كفارة اللطمة العتق، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن ابن عمر ضرب مولا له ثم قال له: أوجعتك؟ طبعا ابن عمر لم يضربه على وجهه، إنما ضربه حتى أثر فيه الضرب. قال له: أوجعتك؟ فقال له: لا. فقال ابن عمر له: أنت عتيق، أي أنت حر. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه. ثم أخذ ابن عمر شيئا من على الأرض، يعني زي قشة أو تبنة، شيئا يسيرا، قال: ما لي فيه مثل هذا؟ ثم ذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه ما لي فيه مثل هذا؟ يعني ما لي فيه من الأجر ما يساوي هذه القش، كالذي أعتق تبرعا وتقربا إلى الله. يريد أن يقول: أنا لا أستوي في الأجر مع من أعتق تبرعا وتطوعا بغير ذنب جناه مع هذا المملوك، لكن أنا إنما أعتق كفارة. فيبقى العتق هذا له ثمن، يبقى أنت أسقطت ذنبك بهذا العتق، بخلاف الذي أعتق كما قلت أعتق تبرعا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب مولى لي فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، قال فلم أفهم الصوت من الغضب، قال اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط الصوت من يدي هيبة له، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قلت يا رسول الله هو حر، قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا فهربت، ثم أتيت أبي قبيل الظهر فصليت خلفه، فبعث إلى المولى، كانت امرأة، وقال له امتثل منه، أي اقتص منه، فعفت المولى اللي المرأة دي عفت عن معاوية ابن سويد. فقال سويد بن مقرن رضي الله عنه لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا إلا خادم واحد، فلطمه أحدنا فجئنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعتقوها، فقلنا يا رسول الله ليس لنا خادم غيرها، قال استخدموها فإذا استغنيتم عنها فأعتقوها. يبقى من رفق الإسلام بالمولى بالرقيق أنه جعل اللطمة تساوي العتق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا لسببين: السبب الأول الضرب على الوجه، السبب الثاني ده مملوك يعني لا يملك من الأمر نفسه شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الرفق في الأمر كله. مش معنى إنه مملوك إنك أنت تكبس على نفسه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في مسألة الخادم، الخادم الذي يهيئ لك الطعام، فأمرنا إذا أتى الخادم بالطعام، فقال إذا أتى خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه ليأكل أو ليعطه أكلة أو أكلتين فإنه كفاه حره وناره. في كثير من الناس بيتأفف من المسألة دي، يقول لك دول خدم، دول طبخين، لا يجلسون معنا. طيب هذا كفاك حره وناره، هو اللي واقف قدام النار وهو اللي واقف في الحر، طيب هيأ لك، فكن رحيما وكن رفيقا. أول ما يجيب الأكل على السفرة والكلام ده على طول تديله أكلة، تديله أكلتين. إذا كنت رجلا نبيلا فليجلس معك، إذا لم تستطب نفسك من ذلك أعطه من هذا الطعام فإنه كفاك حره وناره. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو أحدنا عن خادمه في اليوم 70 مرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما عظم هذا لهذين السببين. أما معاوية بن الحكم فإنه فعل شيئا كان سمتا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الصحابي شيئا يزعج النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر ويريد أن يخرج من سخطه عليه الصلاة والسلام بأن يفعل أي شيء. ولذلك لم يقل له ما تأمرني به يا رسول الله أفعل، إنما بادر فقال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها. ثم سألها هذين السؤالين: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما أجابت عن هذين السؤالين، الذي هو بيت القصيد في هذا الحديث، وسنقف معه إن شاء الله عز وجل في المرة الماضية إن جمعني الله سبحانه وتعالى بكم مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.